بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع أن هذه الدعاوى هي ليست يعني في الغيبة الصغرى فقط، وإنما هي حقيقة إذا قلنا أنها هي حالة إنسانية، يعني حالة إنسانية تتجه النفس إلى حالة من التشكيك في أحقية الحق والتشكيك في موقفها من الحق. لذلك نجد أن في الغيبة الصغرى بدأت يعني هذه ونضجت هذه الفكرة، فكرة الدعاوى الكاذبة، لما هذا الأمر من تلقي وقبول لدى الناس. لكن في الواقع أن هذه الأمور لم تنتهي، يعني لم تبدأ في الغيبة الصغرى، إنما بدأت في مرحلة أو مقطع من حياة الأئمة عليهم السلام. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام قد يعني لا أقول عانوا، ولكن أن شيعتهم عانوا من هذه المدعيات ومن هذه السفارات الكاذبة، وحاول الأئمة عليهم السلام التصدي لمثل هذه الأمور وتأسيس قواعد لصد مثل هذه المدعيات وكبح الجماح أهواء هؤلاء، لأن هؤلاء يندفعون من حالة هوى ومن حالة هوس نفسي، يستشعر هذا المدعي أمور معينة محاولا بإقناع الوضع العام أو إقناع القواعد العامة بأنه هو على حق أو له اتصال مع الإمام عليه السلام. ولذلك بدأت هذه الدعاوى حقيقة من أيام الإمام الصادق، يعني نضجت أو أنها بانت أكثر في حياة الإمام الصادق عليه السلام، وفي حياة الإمام الكاظم عليه السلام أيضا زادت، وفي حياة الإمام الرضا عليه السلام لم تظهر، وفي حياة الإمام الجواد عليه السلام لم تظهر، إنما ظهرت في حياة الإمامين الهادي والعسكري عليه السلام، ثم بعد ذلك ازدادت في أيام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وبودي أن أقول أن في حياة الإمام الصادق عليه السلام في عهده الشريف بدأت بوادر هذه الدعاوى. وحينما نعنون مثل هذه بأنها دعاوى كاذبة أو سفارات كاذبة، نقول أنها بإطارها العام بعنوانها العام هو انحراف. انحراف من قبل بعض من يتصل بالإمام الصادق عليه السلام ومن له مهمة مع الإمام الصادق عليه السلام في قضاء بعض الأمور أو في توكيل بعض القضايا. نجد أن هذا الأمر قد بدأ في حياة الإمام الصادق عليه السلام. وقد يستشكل علينا أنه كيف يكون لأصحاب الأئمة عليهم السلام وهم موضع اهتمام الأئمة عليهم السلام، هذا إثارة يعني أنا بودي أن أثيرها. لماذا أن الأئمة عليهم السلام هم يعتمدون على مثل هذه الدعاوى وعلى على هؤلاء الأشخاص الذين بعد ذلك يظهر انحرافهم؟ فإن كانوا لا يعلمون فهذا خلاف ما ندعيه يعني نحن الإمامية، لأن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما ستؤول إليه الأحداث وما ستؤول إليه مستقبل هؤلاء أو مستقبل الأحداث. وإن كنا نقول أنهم يعلمون، فلماذا يضعون مثل هؤلاء في يعني مهب هذه التشكيكات ومهب هذه الدعاوى ويغررون بالناس؟ أنا أقول أنها هي قضية إنسانية، وعندنا شاهد على ذلك. أنا الآن انقدع في ذهني أن هناك شاهد على هذا، شاهد قرآني، أن الله تعالى هو أعلم بمن استودعه السر الأعظم أو الاسم الأعظم، وهو بلعم ابن باعورة. تقول أن الرواية أنه من بني إسرائيل. والذي أخلد إلى الأرض وآتيناه آياتنا، أخلد إلى الأرض بدل أن يرتفع ويتسامى ويتكامل، لكنه أخلد إلى الأرض. هذا الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه لكثرة ما مارسه من تعبد ومن إذعان ومن إلى آخره، أعطاه هذه الإمكانية، إمكانية اسم واحد، حرف واحد من الاسم الأعظم، ويستطيع أن يعمل ما يعمل. وفعلا لو كان متقيا، لو كان حريصا على عبادته لله تعالى وارتباطه بالله تعالى، لاستطاع أن يستخدم أو يوظف هذا الاسم الأعظم أو هذه القابلية أو هذه المنحة الإلهية للأغراض الإلهية أو الأغراض التي ترضي الله تعالى. لكن هو أخلد إلى الأرض باعتراف القرآن الكريم، بمعنى أخلد إلى الأرض أنه تسافل إلى وإن حط بدل أن يتسامى ويترقى. وهذا إذا أشكلنا على الأئمة عليهم السلام أشكلنا على لا سمح الله على الإرادة الإلهية أنه كيف تودع مثل هؤلاء مثل بلعم بن باعورة، هذا السر الأعظم. لكن نقول أن الإنسان هذا بلعم بن باعورة وأمثاله هم حينما سلكوا الطريق الصحيح وساروا بالطريق الصحيح كانوا مؤهلين في هذه الفترة، كانوا مؤهلين أن يستلموا مثل هذه المنح الإلهية. لكن بعد ذلك حينما انحرفوا على أنفسهم ولم يضر الله شيئا، ولم يضر الإمام عليه السلام أيضا شيئا، لم يضر الإمامة وما النصب الإلهي وهو الإمام المعصوم لم يضره شيء حينما ينحرف هذا وذاك. إنما الإمام عليه السلام تعامل مع هذا على الظاهر وهو يعلم أنه هو في مستقبل الأحداث أو في مستقبل الأيام لم يستحق، كما كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتعامل مع زياد بن أبيه، عينه واليا في الكوفة وعينه واليا في البصرة، وكان معتمد في البصرة حقيقة حتى في الكوفة يعني على العراقين كان معتمد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وواليا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكن هو أخلد إلى الأرض كما أخلد بلعم بن باعورة، لم يستخدم هذه المنحة الإلهية وهذه ثقة الإمام عليه السلام حتى انحرف. وفي الواقع حتى يعني نشبع البحث تحقيقا أكثر نقول أن هناك ثغرات نفسية عند هؤلاء. هذه الثغرات النفسية قد لا تظهر لديه ولم ينتبه إليها. يعني هناك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله على تماس ويقومون معه ويذهبون معه إلى الغزوات، لكنهم انحرفوا بعد ذلك. وهذا الانحراف ليس عيبا، يعني ليس عيبا على الرسالة، ليس عيبا على النبي صلى الله عليه وآله. لذلك أقول أن هناك ثغرات نفسية هو لم ينتبه إليها هذا ولم ينتبه إليها الآخرون، ولذلك بإمكان هذه التسويلات الشيطانية وهذا الانحراف الشيطاني أن يدخل من خلال هذه الثغرات فينحرف مثل هذا الإنسان. لذلك نقول أن بدأت يعني هذه الحالة، حالة الانحرافات وحالة الدعاوى وحالة السفارة في عهد الإمام الصادق عليه السلام، يعني اتضحت، لا أقول يعني كانت غير موجودة، لعلها موجودة لكن كانت بسيطة حتى أن التاريخ لم يذكر مثل هذه الحالات. لكن أهم حالة وأهم يعني إشارة وأهم ملمح لي هذا الانحراف هو انحراف أبو الخطاب.
نعم.
كان هذا الرجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لكن حينما أخلد إلى الأرض كما أخلد غيره من مثل بلعم بن باعورة وأمثاله، الإمام الصادق عليه السلام وقف موقفا يعني بين حقيقة انحرافه وبين أن هذا الإنسان لا يستحق، لأنه هو ادعى الربوبية للإمام الصادق عليه السلام. والادعاء للربوبية إما أن يكون معتقدا بها، وأنا أستبعد أن يكون معتقدا بها لأنه هو رجل يعني من علماء الأصحاب أنذاك، وإما أن يكون قد حاول أن يدس بعض الأفكار وبعض القضايا من خلال هذه الدعاوى، دعوة إلى الربوبية للإمام الصادق عليه السلام، حتى لعنه الإمام الصادق عليه السلام وقال ما له أرعبني، ملأ يقول في بعض تعبيراته الشريفة يقول ملأ ثوبي خوفا، لأنه ملأ ثوبي خوفا أنه أن الإمام الصادق عليه السلام يستشعر العبودية، يستشعر الذل لله تعالى، يستشعر الضعف تجاه الإرادة الإلهية. وإذا أبو الخطاب يعلن على أنه هو الرب لا سمح الله وهو الإله وإلى آخره، فالإمام الصادق عليه السلام لعنه في موارد كثيرة وطرده، وحاول الإمام الصادق عليه السلام أن يؤسس مثل هذه القواعد حتى يوقف مثل هذه الانحرافات. بدأت هذه الحالة ولكن الإمام الصادق عليه السلام وأدها في يعني في محلها. ثم في أيام الإمام الكاظم عليه السلام، في أيام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، نجد أن محنة الواقفة حقيقة هذه المحنة محنة يعني مشكلة مر بها، وهو أبو حمزة البطائني.
نعم.
علي بن أبي حمزة البطائني، هذا الرجل حقيقة انحرف، وهذا الانحراف ناتج وناشئ من قضايا دنيوية ومادية استودع الإمام الكاظم عليه السلام عنده من الأموال الطائلة، وادعى البطائني بأنه هو لم تكن له لديه أموال، وأن الإمام كاظم عليه السلام لم يمت، وأن الإمام رضا هو لم يكن إماما. لذلك نجد أن كثير من هذه المبادئ وكثير من هذه القيم حاول أن يحاربها من أجل التمسك بالدنيا، من أجل التمسك ببعض الأموال. وتبعه على ذلك بعض الطامعين بالأموال الذي كان يستودعه الإمام صادق عليه السلام عندهم. ولذلك نجد أن هذا البطائني قاد حملة الواقفة، وقف على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، وتأثر بذلك العهد الرضوي، يعني العهد الذي عاشه الإمام الرضا عليه السلام، يعني قواعده حقيقة مرت بهذه المحنة. ولم يظهر مثل هذه الدعاوى، إنما كان هؤلاء الواقفة مثل ابن بابا القمي وأمثالهم كثير، هؤلاء كانوا يعني من المتكلمين ومن المحدثين ومن رواة الأخبار. لذلك نجد أن في أيام الإمام رضا عليه السلام بدأت هذه الحملة، حملة الواقفة، وفي أيام الإمام جواد عليه السلام تركزت أيضا، بل ادعى بعضهم أنه هو ليس بابن الرضا عليه السلام الإمام جواد، لكن بدأت في أيام الإمام الهادي عليه السلام تزداد هذه وتتوثق. ولذلك ادعى الشريعي وأمثال الشريعي بالسفارات الكاذبة، ثم تعززت في أيام الإمام الحسن العسكري عليه السلام فادعى النميري وأمثاله، ولكن ازدادت في أيام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني في أيام الغيبة الصغرى أقول.
نعم. ولكن سماحة السيد، يعني أنتم ذكرتم أن الشريعي وغيره كانوا في زمن الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، ولم يعني يكن هناك لعن من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام، هل أن هؤلاء المدعين كانوا لم يظهروا يعني في زمن الإمام، يعني لم يظهروا في دعوتهم في زمن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وإنما استغلوا حركة الغيبة الصغرى يعني لتسويق مآربهم، لذلك خرج اللعن في حقهم؟
في الحقيقة أن لم ينقل لنا التاريخ في بعض الأمور لعنا عن الشريعي، أو أنه نقل التاريخ على في ذلك ولم نقف عنده. وأنا أعتقد لو لم يظهر لعن من قبل الإمام الهادي عليه السلام لهؤلاء المدعين، أنا أعتقد أن الإمام الهادي عليه السلام لعله أراد أن يفسح لهم المجال بالرجوع والتوبة، يعني هو لم يتركهم الإمام عليه السلام، إنما بين لهم الحق وأوضح لهم كثير من الأمور، وترك لهم فسحة التوبة وفسحة الرجوع وفسحة مراجعة النفس، لعله هذه التسويلات الشيطانية ممكن الرجوع عنها بعد ذلك. لذلك الإمام علي السلام لم يرد أن يعني أو لم يؤثرهم أيضا في المجتمع، ولذلك لم يرد الإمام الهادي عليه السلام أن يفضحهم أو أن يكتب عنهم
في زمن الغيبة الصغرى، ولذلك خرج يعني لعن بحقهم.
فخرج في أيام الإمام العسكري عليه السلام، وخرج في أيام الغيبة الصغرى، بل تركز في أيام وتأكد في أيام الغيبة الصغرى.
كما تذكر المصادر سماحة السيد، يعني أن الخروج بلعن الشلمغاني شمل هؤلاء الذين ذكرتهم، الشريعي والنمير وما إلى ذلك. يعني سماحة السيد، يعني لو أردنا أن نقف على أهم ملامح هذه الدعوة الكاذبة في زمن الإمام أو في زمن الغيبة الصغرى مجملا، ما هي أهم الملامح التي ركز عليها هؤلاء؟ الآن عرفنا اتجاهات هؤلاء، فما هي أهم الملامح التي ركز عليها هؤلاء؟ هل يعني ركزوا على يعني النفسية الضعيفة بالنسبة للناس، هل استغلوا هذه الثغرة وهي الغيبة لنقل إذا كانت هناك ثغرة الغيبة الصغرى، أم أن هناك عوامل أخرى سماحة السيد؟
في الحقيقة أننا لا نستطيع أن نحصر هذا الأمر بعامل واحد.
نعم.
ولا يمكن أن نعزه إلى سبب واحد، بل هي عدة أسباب.
نعم.
هذه الأسباب تتعلق بقضيتين، تتعلق بالسفير نفسه.
نعم.
أولا، وتتعلق بحالة القاعدة المتأثرة بهذا السفير الكاذب.
نعم.
هذه ثانيا، ولذلك نجد أن هذا السفير المدعي أو أن هذا المدعي هو يرى ما هو الضعف الذي يحمله أو تحمله نفوس هؤلاء القواعد حتى يدخل من خلالها.
نعم.
أهم شيء استخدمه السفير الكاذب والمدعي المزور والمنحرف هي قضية الجهل. مسألة الجهل هذه مسألة حقيقة أرهقت الحالة العامة، الحالة الإمامية في أيام الحضور، في أيام الأئمة عليهم السلام، وفي أيام الغيبة.
نعم.
حالة الجهل حالة مشكلة يعني حقيقة، ولذلك بودنا أن نقف عند كثير من الموارد. حالة الجهل وحالة يعني الانحطاط الفكري وحالة البساطة والسذاجة الذي يحملها الناس أو بعض الناس أقول الذين يتأثرون بهذه الدعاوى هي حالة مؤلمة يعني. لذلك نقول أن مسألة الجهل ليس وحده هو المؤيد أو المؤكد لهذه الدعاوى، إنما حالة التقوى. وأنا أقول أيضا حالة التقوى هي يعني فرع العلم، فرع حالة العلم. لذلك نجد أن التقوى يعني حالة العصمة.
نعم.
وحالة العصمة هي ليست موقوفة على الأئمة عليهم السلام، هناك درجات لكل كل إنسان هو معصوم. كل إنسان هو معصوم. أقول كيف كل إنسان هو معصوم؟ أن القبائح العقلية إنسان لا يرتكبها. يعني هل ترى إنسانا عاقلا يستقبح الشيء القبيح أن يخرج عاريا في الشارع؟ هذا غير ممكن. أو يرتكب ذنبا في الشارع، أو يرتكب قبيحا في الشارع مع أنه يمارس هذه القبائح الشرعية، لكنه يختفي عن أعين الناس. لذلك أقول هو يعتصم، هو له حالة درجة من العصمة، لكن هذه الدرجة من العصمة تتناسب مع حالة العلم عند الإنسان. يعني المعصوم لماذا وصل إلى هذه الحالة؟ وهي حالة غيبية، يعني لا ننكر أنها حالة غيبية، لكن المعصوم حينما يصل إلى درجة من درجات العلم ويتسامى إلى درجة من درجات العلم تتسامى معه حالة العصمة. بمعنى حتى يعني أوضح ذلك شيئا يسيرا، أقول أن الإنسان حينما يريد أن يكون معصوما عن شيء، أنا أعلم أن هذا الطريق فيه خطر، فيه حيوان مفترس، فلا بد هذا العلم يجعلني أن أغير هذا الطريق وأسلك طريقا آخر يكون فيه من الأمن ومن يعني من توفير السلامة لنفسي حتى لا أتعرض لهذا الوحش مثلا. لذلك حالة بمعنى أنني عصمت نفسي عن هذا الحيوان المفترس بالعلم، بعلم المخاطر. الإمام المعصوم عليه السلام يعلم ما تستقبله الأيام وما تنتظره حالة يعني الحالة البرزخية ويوم القيامة وإلى آخره، أنه حينما يرتكب الإنسان ذنبا ما الذي سيحاسب عليه؟
نعم.
ما هي العقوبة؟ تتجسم العقوبة عند الإمام عليه السلام أمامه، ولذلك نراه معصوما لحالة العلم. لذلك أقول، وهذا بحث لا يعني لا أريد، أنا أخذت منه بعض الحواشي يعني من هنا وهناك أوضحته ولا أريد أن أقف عنده، ولكن أقول أن الأمة التي ابتليت بمثل هؤلاء المنحرفين وهؤلاء بمثل هذه السفارات الكاذبة كان يعني سببها شيئين، هو العلم يعني قلة العلم، الجهل وعدم التقوى. وعدم التقوى ناشئ من الجهل أيضا. أقول لذلك العلم ثم العلم ثم العلم. ولا أدعي أنه على كل إنسان أن يكون عالما، على كل إنسان إما أن يكون عالما بنفسه
أو أن يتحلى بالإيمان،
أن يتحلى بالإيمان وأن يقلد من هو أعلم منه حتى يوصله إلى الطريق الصحيح.
ولذلك سمح سيد بودي أن أنوه إلى الإخوة المشاهدين أننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله، وكذلك إذا كان لديكم أي استفسار على البريد الإلكتروني أيضا الظاهر ربما على الشاشة. يعني سمح السيد أنت ركزت على نقطتين مهمتين، ألا وهو أن أهم عامل الذي يستغله هؤلاء المدعي للسفارة الكاذب ألا وهو الجهل، ثم أن هناك عاملا آخر أن هذا الجاهل أو أن هذا السفير أو المدعي للسفارة الكاذبة ربما يتميز بالتقوى لنقل الكاذبة ولا يؤثر فيه الإيمان، لأن المصادر التاريخية تذكر أن كثيرا وكذا ربما في يعني حياة الشلمغاني أنه
سنقف على بعض حياته من العجيبة حقيقة،
اتصل في زمن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ورأى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وعندما خطبها رأيت الإمام قال نعم رأيته ولكن الإيمان الناقص لهذا المدعي للسفارة ربما لم يؤثر وجود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيه لما ذكرته من عوامل كثيرة. سماحة السيد، يعني لو أردنا أن نقف أيضا عند النقاط الأخرى بالنسبة إلى الملامح التي امتاز بها هؤلاء، يعني نحن ذكرنا في ربما في حلقات سابقة الكثير من الاتجاهات الفكرية المنحرفة التي اتخذها هؤلاء، وربما في مسلسل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام الواقف في زمن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام الذين ادعوا الإلهية أو الألوهية عفوا بالنسبة للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء سماح السيد ماذا أرادوا؟ هل أرادوا من خلال هذه العوامل أن يركزوا أن يتخذوا هذا المنحى للوصول إلى شيء من عند أنفسهم؟ لأنه إذا ذكر أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الصادق هو الإله، فماذا يريد أن يصل من خلال هذا الكلام؟ سمع السيد، هو هذا الذي أردت أن أقوله، لماذا يستغل هؤلاء هذه يعني الدعاوى البابية الواقفة الذين وصفوا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بالألوهية، ماذا يريدون أن يصلون من مآرب؟
في الواقع قلنا أن الشلمغاني حينما أراد أن يذكر أن الحسين بن روح هو المهدي العفو هو الإمام علي، طبعا هو يدعي
يعني تناسخ الأرواح
بالحلول والتناسخ الأرواح،
تناسخ الأرواح،
وأن أم كلثوم بنت محمد بن سعيد العمري بن محمد بن عثمان العمري هي السيدة الزهراء عليه السلام. فلذلك يقول الحسين بن روح، يعني يشير إلى هذا السؤال، يقول حتى يدعي هو أنه هو المهدي، يمهد أنه الحسين بن روح هو علي بن أبي طالب، وأم كلثوم بنت عثمان بن محمد بن عثمان هي السيدة الزهراء عليه السلام، فإذن الشلمغاني هو الإمام المهدي بعد ذلك. حينما تنطلي هذه المشكلة على هؤلاء العامة والسذج، لذلك مثلا هؤلاء أبو الخطاب وأمثال أبو الخطاب حينما يدعون أن الإمام الصادق عليه السلام هو الرب أستغفر الله وهو الإله أعوذ بالله، هو بعد ذلك يدعي أنه هو المرسل أو النبي أو
النبي المرسل
وهكذا.
نعم.
فلذلك نجد أن هؤلاء هم يحاولوا بتمهيد هذه الأمور حتى يصلوا إلى مآربهم.
نعم.
الإمام الأئمة عليهم السلام يقف من هؤلاء موقفا حديا حقيقة. ولذلك حينما نقرأ اللعن وكلمات الأئمة عليهم السلام والتوقيعات الصادرة في الغيبة الصغرى نجد أن هناك إصرار على اللعن وعلى لعن من لم يلعنهم. لماذا هذا الإصرار؟
كل من وصله التوقيع ولم
يلعنه فلابد أن يلعنه، يعني هذا التكليف. تكليف الأمة الآن وهي ما سبق في أيام الآن في تكليفها أن تلعن المدعي كما هناك توقيعات وسنقرأها إن شاء الله تعالى. ولذلك هذا الإصرار وهذا التأكيد على اللعن بمعنى أن الإمام عليه السلام يقف أو يؤسس قاعدة لكيف نتصدى لمن يدعي. ولذلك أقول أنهم هم هؤلاء عندهم حالة العقدة حالة الدونية، وإلا لماذا هو يكتفي بمنصبه أنه راو من رواة الأئمة عليهم السلام مثل أبو الخطاب من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام؟ لماذا يدعي هذه الدعوة؟ إذن هو يريد أن يملأ هذا النقص ويريد أن يملأ هذا العجز في نفسه حتى يترقى.
بالنسبة لأن كما تذكر المصادر يعني الحسد ربما كانت الصفة الغالبة لهؤلاء أنهم لقربهم من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعني ربما لم يتصوروا هذه الحالة لنقول يعني المشخصة أو القريبة من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أرادهم أن يكونوا من هذا القرب الإلهي والفيض الإلهي ألا وهو وجود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن سمح السيد يعني ربما نجد الوسائل التي استخدمها هؤلاء أيضا كانت وسائل يعني تتفق وطبيعة المرحلة التي كان يعيشها هؤلاء المدعين للسفارة. أنتم ذكرتم بالنسبة إلى الشلمغاني وقضية الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، وقالوا أنه بتناسخ الأرواح وإحلال الأرواح أنه هو الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وربما أم كلثوم يعني
السيدة الزهراء،
السيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، كانوا يستخدمون أو يقولون أنكم عليكم أن تكتموا هذا السر ولا تظهروه لأحد. لماذا سمح السيد؟ هل أنهم يريدوا أن يؤصلوا هذه الصفة في نفسية الناس السذج لكي يملأ بها نفوس هؤلاء السذج، أم أن هناك يعني مآرب أخرى سمح السيد؟
هم حينما يريدون أن يشتغلوا يشتغلوا على يعني على قواعد صغيرة، على عينات على عينات نماذج من الجهل المنحطين تماما في الجهل، يعني لا يعني أنا لا أتهمهم في التقوى. هؤلاء بنوا بسطان ناس متقين، يعني ناس بسطاء، هم يحبون الإمام ويحبون اللقاء.
نعم سمح السيد، ويعني المآرب التي يريد أن يصل من خلالها هؤلاء يعني الذين يدعون مثل هذه الأمور، ألا وهي يعني السفارة الكاذبة.
نعم، قلنا كذلك حالة يعني الوصول يعني الوجاهة الدنيوية توصلهم. أنا أذكر هذه حتى يعني أؤكد، في أيام النبي صلى الله عليه وآله حدثت حادثة حقيقة، أن بعض حتى لا نقول أن كل أصحاب النبي معصومون، كان ممن كان يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وأراد أن يخطب امرأة من بعض قوم خارج المدينة أو كذا، هم امتنعوا عن أن يعطوهم مثل هذه يعني ابنتهم. هو ادعى أنه هو قريب إلى النبي صلى الله عليه وآله وأرسله النبي بمهام كذا وكذا وكذا وأن يفعل كذا وكذا وكذا، فموه على هؤلاء وغرر بهم وحاولوا وقال هذا كتاب من النبي صلى الله عليه وآله، زوره وقال أن النبي صلى الله عليه وآله أمركم بأن تزوجوني من ابنتكم، وفعلا أعطوه هذه الابنة، وللأسف الشديد أنه يعني انطلت عليهم هذه، والنبي صلى الله عليه وآله وقف منهم موقفا يعني حديا حقيقة. لذلك أقول أن هؤلاء هي حالة نفسية حينما يكون الشيطان قد سول لمثل هؤلاء، يتفننون في التمويه على العامة وعلى السذج من أجل الوصول إلى مآربهم وغاياتهم المنحرفة.
نعم،
الحسد هو شيء يعني قد يدخل في بعض هذه الأمور، وهذا الحسد ليس هو كله، يعني قد بعضهم هم يرون أنفسهم أقل من ذلك وأصغر منها من الآخرين، لكن حتى يملأوا هذه العقدة، عقدة الدونية وعقدة يعني النقص التي يستشعرها هذا المنحرف أو هذا المدعي، لذلك يحاول أن يدعي ما يدعي.
وما سنقف عند هذه المفاصل في حلقات أخرى. شكرا لكم جزيلا سمح السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة في هذه الحلقة. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا، واصلون إليكم إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.